يمكن لنا أن نحقق دراسات استراتيجية دقيقة للحرب الصهيونية الأخيرة على غزة. ما دور مراكز الدراسات الاستراتيجية في عالمنا العربي من أجل حفظ وتوثيق وبيان أبعاد وتداعيات الحرب الصهيونية الأخيرة؟ هل ستغير هذه الحرب مجرى التاريخ ودراسة الأوضاع في المنطقة من خلال دراسات استراتيجية دقيقة أم لا؟ التداعيات الاستراتيجية للحرب الصهيونية على غزة هو موضوع ساعة حوار بعد قليل مع الدكتور جواد الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة حوار. يهتم العالم بحيثيات وتداعيات الأحداث التي تمر به، بل إن الساسة يقيمون لمثل هذه الدراسات يقيمون لها معنى كبيرا في توجيه سياساتهم. الغرب يهتم بمراكز الدراسات الاستراتيجية ويقيم من أجلها يقيم من أجل هذه المراكز مجموعة كبيرة من الأبحاث، بل ربما يدفع الأموال الطائلة على هذه المراكز. لكن ما نصيب هذه المراكز في دولنا العربية والدول النامية بعامة؟ أحداث كثيرة تمر بالمنطقة، ربما تمر على بعض السياسيين من أجل مصالحهم فقط، فتكون دراستها دراسة آنية. هل كان لأمتنا دراسة من أجل الاستفادة من هذه الأحداث؟ ما تداعيات الحرب على غزة؟ ما إرهاصات هذه الحرب؟ وما الأبعاد السياسية التي من الممكن أن نحققها في هذه الحرب؟ هل يمكن إعادة الاصطفاف العربي مرة أخرى بعد هذا الشرخ؟ ثم ما هي المكاسب التي حصلتها حماس بعد تداعيات الحرب وانتهاء على الأقل بعض فصولها؟ هل صحيح ما نسمع ونقرأ أن إسرائيل خسرت كثيرا من هذه الحرب؟ وما كتبه بعض الساسة الإسرائيليين أو بعض المفكرين عندهم؟ قضايا كثيرة سنتحدث عنها في هذه الحلقة حول موضوع التداعيات الاستراتيجية للحرب الصهيونية على غزة، مع ضيفنا في الاستوديو الباحث والكاتب في هذه القضايا والشؤون السياسية الأستاذ جواد الحمد. مرحبا بكم. ضيفنا أيها الإخوة والأخوات الأستاذ جواد الحمد، يحمل شهادة الهندسة المدنية من جامعة الكويت وشهادة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة درهم في بريطانيا. يعمل مديرا لمركز دراسات الشرق الأوسط في الأردن ورئيس تحرير مجلة دراسات شرق أوسطية الأردنية، وهو باحث متخصص في التحولات في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية والعلاقات الدولية. لضيفنا العديد من المؤلفات المنفردة والمشتركة، كما حرر عددا آخر منها، ومن هذه المؤلفات كتاب المدخل إلى القضية الفلسطينية، كتاب مستقبل السلام في الشرق الأوسط ومنظمة التحرير الفلسطينية نحو مشروع لإصلاح بنيوي سياسي، أمن الخليج العربي في ظل النظام الدولي الجديد ودراسة في الفكر السياسي لحركة حماس وتوجهات أمريكية تجاه الشرق الأوسط. ساهم ضيفنا بإعداد مئات التقارير والمقالات والتحليلات، وأجرى عشرات المقابلات في أكثر من 80 وسيلة إعلامية مقروءة ومسموعة ومرئية عربية وأجنبية. ضيفنا رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط هو الأستاذ جواد الحمد. أرحب بكم أنتم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى في حلقتنا والتي تأتيكم مباشرة من عمان الأردن حول هذا الموضوع، وأسعد بتواصل الإخوة والأخوات من خلال أرقام الهواتف التي ستأتيكم تباعا خلال هذه الحلقة لمشاهدين من داخل وخارج المملكة الأردنية الهاشمية. أهلا بكم، مرحبا بكم أستاذ جواد.
أهلا وسهلا
بك أستاذ الكريم. أبدأ معك، وأنا الحقيقة مضطر في هذه الحلقة أن أكون أكثر إنصاتا لسبب، أن التداعيات الاستراتيجية تحتاج إلى دقة، هذا شيء. والقضية الأخرى والأهم أننا أمام يعني باحث ربما أقول أنه رصد شيئا كثيرا من هذه الأحداث، فأذن لي أن أطرح أسئلة سريعة أحتاج منك إلى إجابات. أنت قلت في كتابك إسرائيل ومستقبلها حتى عام 2015 لسنا نغامر، عندما نقول إن إسرائيل اليوم تمر في أخطر مراحل عمرها، وهي اليوم تتعرض للتفتت الداخلي والخطر الخارجي الداهم للوجود بشكل جدي، ممكن نفهم يعني هذا تفاؤل، هل قوة حماس ولا فتح تجعلك تتفائل إلى هذه الدرجة، أم الانقسام العربي المريع جعلك تتفائل؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر لك هذه الاستضافة دكتور، وأشكر لقناة المجد هذا الاهتمام، وقناة المجد طبعا من قنوات تحظى باحترام في الأصوات العربية، خاصة الأسر العربية والمسلمة في الخليج العربي وفي الوطن العربي بشكل عام. عموما نحن عندما نتحدث عن مستقبل إسرائيل ذاتها لا نقوم بقياسات مباشرة على الإشكاليات التي يواجهها العرب في التعامل مع إسرائيل. جميل. نفصل بين الموضوعين. الصراع العرب إسرائيلي شيء، وإسرائيل من الداخل شيء آخر، يتلاقيان يعني في النهاية في النتائج صحيح، ولكن في التحليل وفي النظر للمستقبل يجب أن نأخذ العوامل المستقلة. نحن درسنا الجانب الاقتصادي والجانب العسكري والاجتماعي والفكري والإيديولوجي والسياسي في داخل إسرائيل، ودرسنا التحولات القائمة فيها في قبل سنتين تقريبا من اليوم، ثم وجدنا
على إيش؟
وجدنا على دراسات
عندهم
دراسات وأبحاث قدمها لنا خبراء متعددون في الجانب الإسرائيلي من عرب من داخل 48 وعرب أيضا فلسطينيين وعرب أيضا من خارج فلسطين كذلك، وتبين من مجمل هذه المعطيات التي بين أيدينا أن المنحنيات العامة في الكيان الإسرائيلي تسير نحو التراجع وليس نحو التقدم بطبيعة الحال. وجاءت حرب تموز 2006 فأكدت النظرية الأولى عندما انهارت العقيدة العسكرية الإسرائيلية وانهارت قوة الردع وانهارت الأسطورة التي بنتها إسرائيل نفسها على مدى 60 عاما في العالم كله.
انهارت كلمة كبيرة
صحيح.
يا
صحيح، هي كذلك
انهارت،
هي كذلك، وأصبح هناك في تداعي داخل الجيش الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي لإعادة بناء مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي.
أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى. التداعيات الاستراتيجية للحرب الصهيونية على غزة هو موضوع ساعة حوار، والذي يأتيكم مباشرة من العاصمة الأردنية عمان. ضيفنا هو الباحث والكاتب والخبير الأستاذ جواد الحمد، مرحبا مرة أخرى. قبل الفاصل كنا نتحدث عن تهريب الأسلحة، فقط نتحدث ولا نشارك في تهريب الأسلحة. مدى تأثير هذا الاجتماع أولا على مصر، ثم رؤيتك لمثل هذه الاجتماعات؟
أنا قلت أن الإسرائيليين حرضوا العالم أنه نحن نتعرض لخطر كبير من هذه الصواريخ وخطر استراتيجي، ويقدموا تقديم طبعا غير دقيق حقيقة لنتائجها على واقع إسرائيل. صحيح تؤثر، لكن هم يبالغون في التأثير أمام الأوروبيين، واستدعوا الجانب الأوروبي للبحث كيف نحمي إسرائيل، وجدوا ضالتهم في منع تهريب الأسلحة كما يقولون، هذه هي المخرج. بعضهم ألمح إلى ضرورة إشراك حماس في العملية السياسية، بعضهم ألمح إلى ضرورة التعامل مع حماس وعدم إهمالها، أهملناها طويلا فكانت هذه النتائج، علينا أن نتعامل معها بدل أن نهملها وتدفع إسرائيل الثمن كما رأينا. وهذه الجولة الإسرائيلية كانت تشير إلى أن إسرائيل تشعر بهزيمة فادحة في داخلها أكثر من الحقيقة، حتى إن كنا بدون مبالغة، خلافا لما يروج في العالم العربي عن كتلة ومش كتلة وكلام مثل هذا الكلام بالأرقام. من هنا نعم كان في بعد ما يتعلق بتهريب الأسلحة، والغريب في الموضوع أنهم ألقوا بالعبء على مصر، ومن هنا كان موقف الرئيس حسني مبارك متواصلا أنه إحنا نتحمل هذه المسؤولية وحدنا، هذا التهريب بيتم من البحر وبيتم بأساليب أخرى ليس فقط من مصر.
صحيح.
وهالأنفاق تأخذ وهكذا
يعني، ويقول إذا النفق له فتحتين.
نعم،
فعندك فتحة سكرها مثلاً. ولا معقولة كل الفتحتين عندي يقول؟
هو عملية مكافحة الأنفاق أمر مش سهل. أمريكا حتى اليوم فشلت في مكافحة الأنفاق بينها وبين المكسيك بكل قوة أمريكا وتكنولوجيا أمريكا. ووضعوا سياج كهربائي والآن بيفكروا يضعوه في حدود المصرية الإسرائيلية الأمريكيين. سياج كهربائي على طول الحدود، ومع ذلك استمر تهريب المهاجرين مش أسلحة وبعض المخدرات من المكسيك إلى أمريكا.
طيب أمريكا الآن هدفه عدم تهريب الأسلحة فقط؟
لا ما قلت ذلك، أنا قلت هذه واحدة من المسائل اللي تكلم عنها.
أنا أبغى أعرف أهداف إسرائيل. أمريكا وفلسطين وفرنسا وغيرها.
لا هم الأوروبيين بتكلموا عن الموضوع المطروح إسرائيليا. الآن في خلفية أخرى على الموضوع تتحدث عن نقطتين.
أيوة.
النقطة الأولى أن الأوروبيين عايزين دور في المنطقة.
طيب.
يريدوا دور. ويريدوا إقناع إسرائيل بقبولهم، لأن إسرائيل ترفض الدور الأوروبي في عملية السلام، وهذا مهم. وأنا أذكر كلمة مهمة جدا عندما قال لي شارون أهود براك عفوا ليس شارون، قال لي موريتينوس اللي كان وزير خارجية إسبانيا كان مندوب الأوروبا في المنطقة، قال له إسرائيل is back، يعني إسرائيل تقعد في الخلف. هذا كلام فيه غاية الأهمية، ولم يحتج على كلامه على كل حال بالواقع. من هنا أوروبا تريد أن تأخذ دور، فرنسا تتزعم هذه الفلسفة، تريد أن تأخذ دور، فتعتقد إرضاء إسرائيل مدخل لدور مهم في عملية السلام المنطقة، خاصة العرب راضين بالدور بدون أصلا إغراء وبدون أن يقف معهم بأي موقف آخر. يعني بيّن شدوه. القضية الثالثة، هناك في أحواض على شواطئ غزة تم حفر ببئرين غاز منذ عام 2000 الحقيقة من خلال شركة بريطانية
في غزة
British Gas Corporation اللي هي من شركة الغاز البريطانية وباتفاقية مع السلطة الفلسطينية من عام 99 أيام الرئيس الراحل ياسر عرفات.
ويصدر
لا ليس بعد يصدر، كان يصدر لإسرائيل أجزاء منه. وكان في مشروع لبناء شبكة أنابيب تحت البحر تنقل الغاز من الحقول إلى إسرائيل مباشرة، لأن في عهد أريك شارون أصر على أن السيادة الإسرائيلية على هذه الحقول محسومة وليست فلسطينية، ومع أنه الاتفاقية تقول ما يلي 60% من الدخل يذهب إلى بريتش غاز كوربوريشن بريطانية و 30% يذهب إلى شركة لبنانية تقوم بعملية الحفر مع الشركة البريطانية مقاومة الباطن، و 10% تذهب للسلطة الباطنية الفلسطينية. تبلغ قيمة ما تم حفر في البئرين حتى الآن، ويقال أن هناك أحواض أكبر من حجما من هذا الكلام، بل قد تكون فيها كمية احتياطيات تفاجئ العالم.
أيوة.
خاصة أنه يقال أنه على سواحل بيروت لبنان وسواحل فلسطين المحتلة هي إسرائيل بيسموها وسواحل غزة أيضا تتواجد هذه الكميات الهائلة من الغاز تم اكتشافها. فالموضوع موضوع يتكلم عن مستقبل مش عن واقع كامل اليوم.
عن مليارات
تتكلم حوالي 1.2 تريليون متر مكعب الحوضين هذولا قيمتهم 2 مليار دولار في قيمة أسعار 2000. وهذا طبعا بالطبع برضو أهم واهتمام أوروبي مهم. انت لاحظنا أن روسيا تتحكم في أوروبا حاليا بالغاز من خلال أوكرانيا وغيرها، فإذا الأوروبيين شعروا بأن هناك إمكانية لوجود غاز في المنطقة يمكن السيطرة عليه بشكل أو مشاركة فيه بشكل أو بآخر، لا شك سيكون هذا بعد اقتصادي مهم أيضا في التفكير في السياسة الدولية.
وتتوقع أن حماس ربما تضع يدها على هذه المنطقة منطقة الغاز؟
حتى الآن حماس لا تملك ذلك، لأن القوارب الحربية الإسرائيلية المسلحة تقف قبالة الشواطئ وتقصف باستمرار يعني.
طيب اسمح لي أخذ اتصالات معي مجموعة اتصالات. أبدأ بالأستاذ محمد من السعودية من جدة. أستاذ محمد مرحبا بك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل.
كيف حالك يا أستاذ؟
تفضل الله يحييك، تفضل سؤالك.
السؤال باختصار، لماذا إسرائيل وقفت الحرب على غزة؟ هل هو جبن أو خوف أو نقص الذخيرة أو نقص القوة؟ يعني هل مبررات واضحة لهذا الأمر؟
طيب.
والسؤال الثاني، ما هي الفكرة الممكن يعني من خلالها أو ماذا تملك حماس أن إذا قامت إسرائيل بالرد مرة ثانية أو بالهجوم مرة ثانية لكي ترد على إسرائيل؟
قصدك فكرة حماس؟ ماذا تقصد حماس؟
حماس في قطاع غزة، ماذا تملك لكي ترد على إسرائيل إذا قامت بالغزو مرة ثانية؟
ممتاز ممتاز، شكرا يا أستاذ محمد، شكرا جزيلا. نجيب على الأستاذ محمد وبعدين نكمل. لماذا يقول لماذا أوقفت إسرائيل الحرب على غزة؟ أنت ذكرت أن هناك تراجعات أصلا في الموقف،
صحيح.
ثم أشرت إلى خسائر سياسية واقتصادية وإعلامية.
وإعلامية طبعا صحيح،
مع أن أغلب الإعلام العربي كان معها مع الأسف، أو على الأقل لم يكن مع المقاومة.
لا أنا من عملنا دراسة إعلامية إحنا على فكرة قصيرة يعني، وثبت أيوة. أن حوالي 80% الإعلام العربي كان ليس معها، كان مع المقاومة.
80%
من العالم العربي كان مع المقاومة.
رائع، خليني هذا شيء طيب. إذا
المبنى على دراسة أيضا حتى ما بلغ، هناك مسافة محدودة حوالي 13-15% من القنوات العربية كانت لا تبالي فقط، أما بقية القنوات بصراحة أعطت حجم معين حتى القنوات التي قنوات فنية يعني بمعنى أصح أعطت حجما معينا في المعركة الأخيرة مع بين إسرائيل وبين الفلسطينيين.
جميل، هذا رائع، هذا كلام.
على كل حال،
فضل.
إسرائيل خسرت صورتها في العالم، جرائم حرب، قتل أطفال، قتل نساء، أسلحة محرمة دوليا شهدت عليها الأمم المتحدة وأطباء دوليون ومؤسسات دولية، وجدت لها انتقادات مباشرة في هذه المسألة من قبل كل دول العالم. صحيح لم تحاكم، هناك جاري الآن محاولات محاكمتها صحيح، لكن أصبحت قضايا المحاكمات لقادتها في كل مكان بتهم ثابتة، حتى أن مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة طالبت إسرائيل بالتحقيق في هذه التهم، وهذا كان أمر ملفت للانتباه جدا،
وهذه خسارة تعتبرها إعلامية.
إعلامية. صورة إسرائيل الخارجية أصبحت صورة قتلة وإرهابيين ومجرمين، ولا يأبهون بالمدنيين على الإطلاق، رغم كل الدفاع ورغم كل الخطة الإعلامية الضخمة وضعتها إسرائيل من سنة ونص طلال هذه الحرب، ليس الآن، يعني تعد الحرب من سنة ونص إعلاميا وسياسيا وعسكريا واستخباريا، منذ عام ونص تعد الحرب لإسرائيل هذه، الإسرائيل هذه
يحسنون في الصورة
بالتفصيل، وهم بيحاولوا يحطوا كيف سنعامل المعركة إعلاميا نتعامل معها، ولم ينجحوا إعلاميا.
الله.
على صعيد العالم كيف خرج حوالي 70 إلى 100 مليون تقريبا في العالم متظاهرين ضد إسرائيل، أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، في أوروبا، في أفريقيا، في آسيا، في أستراليا، في كل مكان في العالم،
تعزوها
ليس العرب والمسلمين فقط بل كل العالم كما ضدهم.
طيب تعزوها إلى قوة 80% من الإعلام العربي أنت الذي أوصل الصورة،
بل أعزوها إلى عمق الإجرام الإسرائيلي اللي صار في قطاع غزة،
العمق
وعمق
قديم.
الاستهتار
اللي عمق تم قديم يا أستاذ جواد،
صحيح، لكن ما كان في كشف له كبير.
إذن نرجع نقول
لا شك، أنا كنت حكمل، لا شك أن الإعلام العربي والإعلام الدولي حقيقة، والعربي عربي أساسا لكن الدولي نقل عنه، بعد اليوم السادس بدأت الصور تنتشر في كل العالم بهذه الجرائم، فلم يحتمل العالم ما يراه حتى يخرج إلى الشارع يدافع عن غزة وأطفال غزة، أصبحت غزة اسم معروف لدى كل أطفال العالم،
صحيح،
ولم تكن يسمع بها من قبل بهذه البقاع في الأرض على سبيل المثال. ومن هنا أقول لا، إسرائيل خسرت صورة إعلامية فادحة. على العموم فيما يتعلق في الحرب، بعد انتهاء الحرب الجوية بفشل ذريع وفي التقييم اللي تم في إحدى المدن في المنطقة أمنيا بين إسرائيل ودولة عربية أو أطراف عربية أخرى، تم تقييم المعركة بأنها لم تحقق أهدافها، وبالتالي ينبغي دخول الحرب البرية. بدأت الحرب البرية وواجهت مفاجآت. الصدمة كانت عند إسرائيل في الحرب البرية عكس ما حصل في القصف الجوي. الصدمة أن ما أعد من كمائن وعبوات في المحاور الأساسية لقطاع غزة اللي دخلتها إسرائيل، بل سمعت أنا يعني سمعت تحليل يقول بأن إسرائيل صدمت، وهذا عندي دراسة موسعة نشرت إحدى الصحف العربية هي القدس المقدسية، عنوانها إسرائيل مصدومة، شبكة اتصالات وأنفاق ومخزون يكفي المقاومين لأشهر. هذه في أثناء المعركة كحديث،
اكتشفوها لما دخلوا في الدهب
أثناء المعركة واكتشفوا أن المقاومين يخرجونهم من المجاهيل، أين هم؟ لم نلحظ ولا صورة مقاتل واحد بالشوارع كما لاحظنا جميعا بالصور، ولا واحد مقاتل، نفي، ولا الشرطة، مع ذلك انضباط أمني عالي، ما في سرقة واحدة حصلت في قطاع غزة، أنها سيطرة بيسموها سيطرة كاملة مدنية وأمنية وعسكرية على الميدان، وبالتالي ما حصل ولا خلخلة بالقصف الجوي، فأصبح القصف الجوي لا قيمة لهم في واقع الحال ميدانيا. فدخلت الدبابات بعد القصف الجوي المفروض يفترض مهد الطريق لها، لم يمهد لها الطريق، فجاءت تحدث جندي إسرائيلي أمام شبه أمبريز على فكرة كان حديثه هذا، وأنا استمعت إليه بالتلفزيون يقول فوجئنا منذ الأمتار الأولى لاقترابنا من المناطق المدنية بنيران لم نتوقعها. وقال أنا كنت في الدبابة وإذ فجأة تتحول الدبابة من داخلها إلى جمل من النار أحمر. هذا حديثه هو مش حديثي أنا، هذا كشاهد، لكن إسرائيل ما أصبت تعتيم إعلامي هائل طبعا على مجريات المعركة.
في وين تعتيم؟
لديها عند إسرائيل عندي. كل ما يتعلق بشؤونها وشؤون الجيش،
يعني داخل إسرائيل لم يعترف أحد بهذه الهزيمة،
يعني لا تقول إسرائيل الآن أنه تمكنت الصواريخ الفلسطينية من تحويل القاعدة الجوية الرئيسية في إسرائيل بمناسبة حتشرين من كفاءة 100% إلى كفاءة 30%.
شعبها إلى هذه الدرجة مغيب معقول؟
ليس الآن بدأ يصحى طبعا معلومات، لأن في النهاية معلومات، الإنسان اللي ما عنده معلومات لا يستطيع أن يفكر تفكير سوي وسليم.
بدأ يصحى من
بعد وقف إطلاق النار، لماذا أوقفت وقف إطلاق النار؟ مهم ذكروا الأخ.
وبدأ يتكلم المختصون داخل إسرائيل،
المختصون والسياسيون وعامة الناس والإعلاميون بكثافة عالية، ما الذي حققناه في غزة؟
ممتاز.
أحدهم يقول ما الانتصار؟ ما هو الانتصار؟ ويذكر إذا كانت معي
يعني مقالة، أحدهم مقال
إسرائيلي،
إسرائيلي
تحدث بدون ما أخذ المقال كله، لكن يتناول بالتفصيل إذا كنا رحنا لكذا فلم نحقق كذا، عملها جدول حوالي 12 نقطة زعمتها إسرائيل أهداف لها متغيرة في المعركة، يقول أين هي؟ لا شيء منها
ونشرها،
بل يقول ودخلتنا بالإعلام الدولي أننا أصبحنا مجرمي حرب الآن. هاي أكبر نتيجة حصلناها. إذا لماذا حصل، ماذا حصلنا في هذه الحرب؟ من هنا أعتقد ما حصل، لماذا وقفت إسرائيل؟
نعم مبررات. نعم
وقف إطلاق النار تم كما يلي: أولا محاولات الاقتحام والإنزال البحري والجوي فشلت فشلا كاملا لإسرائيل في قطاع غزة، هذه واحدة معروفة بالإعلام موجودة.
جميل.
اثنين، في اشتباكات المحاور اللي كان يدخل على منطقة معينة في داخل المدن كانت خسائر فادحة في الجيش الإسرائيلي في الدبابات وفي الجنود، وكانت خسائر محدودة في المقاومين لكنها كانت فادحة في المدنيين طبعا، لأنه كانت تحول القوى العسكرية إلى المدنيين والدمار بطبيعة الحال كما رأينا. وكانت آخر معركة خاضها إسرائيل معركة ضخمة، ومعركة كان يفترض بها أن تسقط، يعني حاجز المقاومة هي معركة تل الهوى.
تل الهوى
من جنوب قطاع غزة. وهذه المعركة تكاد تصل التخطيط لها تم على مستوى حلوة 67 فكرة بالمناسبة، يعني بدون طائرات، بس طائرات كانت محدودة قديدة. دخلت إسرائيل في دبابات طاحنة فيها وطائرات قصف جوي. وأنا أذكر أن أفاقني أحد الزملاء الإعلاميين يريدني أن أعلق على الأحداث هذه في الساعة 5:30 صباحا وأنا نائم، من هول المرأة وهو يرتجف، يعني هو يحدثني في التليفون وهو يرتجف بصراحة، يقول قضوا على غزة. هذا كلام الأخ الزميل الصحفي يعني في وسيلة الإعلام في القناة الفضائية. فأنا صحوت جزعا صراحة، مش عارف شو اللي حصل. فصليت الفجر ثم جلست أنظر، وحكى معي بعدها مباشرة في دورة أخبار الساعة 6 صباحا، فتكلمت 6 دقيقتين تقريبا بعد ما تبعت القنوات بخمس دقائق سريعة شو اللي حصل، بس يعني فهمت شو اللي حصل. واكتشفنا أن إسرائيل خرجت من المعركة خاسرة، 50 جندي قتيل وجريح، 16 دبابة معطوبة أو مدمرة بالكامل، شهيد مقاوم واحد وجريح آخر، وحوالي 50 من المدنيين بطبيعة الحال، أولاد المقاومين يعني أبنائهم أهلهم مش غرباء. لكن هذه المعادلة ضغطت على الجانب الإسرائيلي وأصبحت القوة البرية الإسرائيلية تلف المكان في حلقة مفرغة،
وهذا
تلف حول نفسها.
طيب
خلينا نتقدم. هذا دفع القادة الإسرائيلية تفكر أنه هل نستمر في المعركة أم لا، فكان القرار لا
يقف.
بقي كيف، ماذا في حديث عنه كيف
سأخذه بعد اتصال. وسمع معي الأستاذ مخلد سعود الذيابي الكاتب إعلامي، مرحبا بك أستاذ مخلد.
أهلا يا أستاذ فهد، مساء الخير.
تفضل. مساء الخيرات يا هلا حبيبنا، تفضل.
كيفك وكيف ضيفك الكريم؟
الله يحييك، تفضل يا طويل.
حقيقة الحديث ذو شجون مع الدكتور جواد، لكن الدكتور جواد ركز على أساس المعركة وعلى استراتيجية المعركة. نحن سنأخذ الأمور من أربع جوانب حقيقة، إن لم تكن خمسة جوانب.
تفضل.
أولا الجانب الاستراتيجي الدولي، وهذا في مقولة مشهورة لدكتور يهودي يدعى الدكتور أوسكار ليفي على ما أظن، أعتقد يقول نحن اليهود لسنا إلا سادة العالم ومفسديه ومحرك الفتن وجلاديه. من هنا يعني تنطلق نقطة مغازلة اليهود لليهود في الخارج، وخصوصا في منطقة روسيا ومنطقة القوقاز بالذات، محاولة جلبهم إلى داخل فلسطين.
طيب
هذا البعد الدولي. البعد الإقليمي، وهذا حقيقة في مغازلة لنا عتب على حماس حقيقة، لكن لو أن الآن ما وقت العتب، لكن لابد أن نقوله، مغازلة حماس لإيران، وهذا ما وضع خلل في الجانب العربي، لأنه صار في يعني نوع من الحيادية لحماس وتنحيتها، فأصبحت القوى العربية المركزية زي السعودية مثلا ومصر يعني تتجنب حماس إلى حد ما.
طيب.
لأنها تغازل إيران.
النقطة الثالثة.
النقطة الثالثة هو البعد العربي العربي.
نعم.
أو البعد الفلسطيني الفلسطيني.
طيب.
البعد الفلسطيني الفلسطيني، أولا حماس حقيقة أقحمت نفسها في السياسة، وهذا غلط كبير حقيقة. يعني من المفترض أن حماس لا تقوم نفسها في السياسة، لأنه يفترض دور حماس أن يكون دور جهادي ودور عسكري فقط، بغض النظر عن الأمور السياسية وعن استراتيجيات السلطة الفلسطينية وقيادات السلطة الفلسطينية. فهذا غلط كبير، لأن حماس فقدت الكثير من رجالها القياديين.
طيب.
أحمد ياسير والدكتور رنتيسي، مع احترامي طبعا الموجودين.
ماشي.
أيضا هناك نقطة مهمة لابد أن نشير إليها، بأن دولة إسرائيل أو الدولة اليهودية تمر بحالة ضعف شديدة جدا.
طيب نختم بها يا أستاذ مخلد، معنا اتصالات كثيرة، نختم بها النقطة.
معليش أبشير النقطة أستاذ فهد.
تفضل.
أبشير النقطة، لأنه الدولة اليهودية تمر بمرحلة ضعف شديدة جدا، لأنها فقدت يعني زي هي يعني مع فارغ التشبيه زي حماس فقدت كثير من رجالها، لم يبقى منهم إلا شمعون بريز الذي عين رئيسا الآن لدولة إسرائيل، ودوره طبعا الدور الرئيس الإسرائيلي مجرد دور يعني ما له أي يعني منصب تشريفي يعتبر.
ماشي.
من هنا يجب أن نركز أن الدولة اليهودية تمر بمرحلة ضعف، ويجب على العرب استغلال هذه النقطة، وهذه أشار لها الملك عبد الله أطال الله في عمره في مؤتمر الكويت، لأنه شو اسمه المبادرة العربية لن تبقى على الطاولة.
تمام.
وأنا أحيي من هذا المنبر خادم الحرمين الشريفين، وتحياتي لك دكتور.
شكرا جزيلا أستاذ، شكرا جزيلا أستاذ مخلد الذيابي كاتب إعلامي، شكرا جزيلا لك. كيف تم إيقاف الحرب؟ هذا سؤال توقفنا عنده.
لما أصبح هذا والتحقيق استراتيجي إسرائيل حرب غير ممكن التحقيق الأهداف، لابد من الالتجاء إلى تحقيق أهداف سياسية عبر مسار سياسي يبدأ بوقف إطلاق النار وينتهي. إسرائيل لم تقبل قرار مجلس الأمن الدولي، وأعتقد أنها ارتكبت خطأ استراتيجيا كان سيحرج حماس كثيرا. فلما رفضت قرار مجلس الأمن الدولي وقالت حماس أنها لم تستشر به، أصبحت إسرائيل متهمة
محرج
برفض قرار مجلس الأمن الدولي كعادتها على كل حال. يعني لا تباهي، بس أنا قصدي تقييما أعتقد أخطأت، لأنها الآن رجعت إليه في النهاية، يعني رجعت لقرار مجلس الأمن الدولي في النهاية، فجاءت الآن تريد إنقاذ لموقفها. وأذكر أن أهود براك كان قد نصح أهود أولمرت مبكرا بقبول المبادرة الفرنسية لإنقاذ الجيش من الهزيمة. هذا جزء من المداولات الداخلية تسربت في بعض الأبحاث الإسرائيلية. الآن يريد أن يخرج، ماذا يفعل؟ فكان هناك استدعاء حماس إلى مصر لعرض عليها وقف إطلاق نار. وقيل لي من أكثر من مصدر بأن هناك كان عرض واضح،
هذا
إعلان وقف إطلاق النار
اليوم وأمس، هذا الكلام؟
لا، هذا يوم 17 يناير الماضي، ليلة إعلان وقف إطلاق النار. وتم التفاوض مع حماس من قبل مصر كوسيط، والتفاوض مع إسرائيل بالطرف الآخر على أعلى مستويات من أجل أن تعلن حماس وقف إطلاق النار أولا. فحماس كما بلغني أكدت لهم أننا نحن منتصرون في الميدان، عندنا سيطرة كاملة نحن العسكرية، فلن نعلن وقف إطلاق النار. وبعد محاولات كثيرة أجل أهود أولمرت خطابه مرتين، ساعة ثم ساعة، في محاولة لإقناع حماس بهذا الموضوع، فلم تقتنع حماس. لماذا أقدم أهود أولمرت على الاستمرار برغم أن حماس لم تعطي أي التزام أو تعهد كما علمت بدقة بوقف إطلاق النار في اليوم الثاني؟ كيف؟
طيب.
لأنه عنده قرار استراتيجي أن المعركة بدأت تراوح مكانها، بمعنى تخسر. هذا جيش إذا ما تقدم بيخسر.
صحيح.
مش ممكن جيش يظل موقف محله، أصبح هدف المقاومة في النهاية. ينبغي تبتعد الدبابة عن المناطق المدنية 4 كيلو 3 كيلو حتى لا يتمكن المقاوم من إصابتها بالصواريخ، وبالتالي لابد إذن من أخذ قرار سياسي. فكان أخذ إعلان وقف إطلاق النار كما سمعناه وشاهدناه لم يقدم به سببا واحدا مقنعا لأي أحد، واستمعت إليه بدقة بالمناسبة، ثم قرأته نصا بدقة حتى أبحث كيف قدم الرأي العام الإسرائيلي شيء، لم يجد شيئا. هذه واحدة. حماس أخذ منها لم يأخذ منها تعهد بقبول وقف إطلاق النار، قالت سندرس الموضوع وسنعلن موقفنا غدا. وفي الغد طبعا حماس كون في عدوان شرس وكذا، لكن وضعت شرط أن يتم الانسحاب الإسرائيلي الكامل
من غزة
خلال أسبوع فقط.
يا سلام.
لاحظ أن هناك مفاوض فلسطيني كبير ذكر قبل 5 أيام من هذه الحادثة ما نصه على كل الفضائيات تكلم بها، قال الآن على حماس تحمل مسؤولية، غدا قصدي يعني بعد شوي تعلن إسرائيل وقف إطلاق النار من جانب واحد، وتبقى القوات الإسرائيلية في غزة ما استفدنا إذن احتلال غزة كامل؟ يعني يبدو عنده معلومات مسبقة. معلش قبل 5 أيام تحديدا ذكر هذا الكلام بالفضائيات ليس فقط صح. يعني بالنص، ولكن إسرائيل لم تكن هي بعقليته لا ترجو أن تبقى في غزة، انسحبت ب3 أيام فقط. وعندي معلومة مهمة، أن دولة عربية أبلغت حماس الساعة 6 مساء إنهاء الانسحاب، لأنه الساعة 12 هذه الليلة لن يبقى جندي واحد إسرائيلي، فرجاء وقف اطلاق النار.
طيب خلي أخذ ماجد الحربي معي على الهاتف ثم أعود للاستكمال. الأستاذ ماجد الحربي، وليت الاختصار من الجميع، تفضل أستاذ ماجد.
إن شاء الله. إن شاء الله. السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خيرا وضيفك الدكتور جواد الحمد.
تفضل الله.
فالحقيقة هو ما عندي كلام كثير، هو كلام مختصر جدا. فالموضوع أنا باعتقادي الناس ما عندهم أدنى شك في قدرة المقاتل العربي على الانتصار، ولذلك نجد هنا أن فيه ما يقارب 5 حروب خضوها مع اليهود وجميعها ينتصر بها المقاتل العربي، هذا إذا استثنينا حرب 67. ولكن بالنهاية تجهض هذه الانتصارات بفعل السياسة العربية. فهنا يبرز السؤال الكبير، فما هو الحل في نظر الدكتور جواد الحمد؟
ماشي ماشي، شكرا. شكرا للأستاذ، شكرا جزيلا. أمر على أن
هذا على قضية وقف إطلاق النار. طيب. هكذا تمت، وبالتالي هذا أحد الأدلة القطعية على أن إسرائيل هزمت في المعركة، وأن حماس انتصرت عندما أعلن وقف إطلاق النار لاحقا وليس مبكرا. وهذا كلام إخواننا العسكريين فهموك أحسن مني بشكل دقيق. يعني
لو عادت إسرائيل فماذا يعني كيف ستفعل حماس؟ السؤال للأستاذ محمد الآخر، لو قدر أن إسرائيل رجعت.
أنا أعتقد أن التكتيك اللي اتبعته حماس في المواجهة مع الجيش الإسرائيلي جعل خسائرها محدودة في المعدات، ثم كمية الصواريخ اطلقتها حتى الآن حوالي 900 ونيف، وهي تملك آلاف من الصواريخ، يعني مش أكثر من آلاف يعني. وأما على المقاتلين والمجاهدين أعتقد أنه بأقصى رقم يمكن أن يصل بعد رفع الأنقاض وما شابه قد لا يتجاوز 250 مقاتل. هذا يكلم أهمية المدنيين، بيتكلم بس عن الأداة القتالية.
نعم نعم.
وبالتالي القوة العسكرية إنجاز التعبير لم تهتز وتتأثر كثيرا. طيب. الآن التكتيك طبعا مو ليس التكتيك العسكري، وبالتالي المقاومة بحاجة إلى عدم الارتخاء أولا، وبحاجة المقاومة أيضا إلى إعادة بناء تكتيك آخر، لأنه العدو كشف التكتيك بالمعركة، أدرك كيف بتقاتله، وبالتالي بده يمارس ممارسة جديدة.
جديدة.
هل إسرائيل جاهزة لخوض معركة مثيلة الآن؟ الجواب لا، غير ممكن. هل نتنياهو بحكم تطرفه، وهو طبعا أرجح أن يحكم إسرائيل في خلال 5 أيام القادمة، هل هو صحيح سيفكر بها جيدا ويعد لها جيدا؟ لكن نتنياهو لن يغامر كما غامر أولمرت. أولمرت كان راحلا من السياسة الإسرائيلية، ونتنياهو جاء قادم ليبقى.
تمام.
وهذا فرق مهم عند القادة السياسي.
صح. الأستاذ مخلد الذيابي يسأل 5 أسئلة أمر عليها سريعا. يقول بأن اليهود كأنه يحاول مغازلة أبناء اليهود أيضا في الخارج للمجيء إلى فلسطين.
يعني المعركة أعتقد ستكون لهم لا تأتوا، يعني أظن ذلك يعني.
بالتالي الخسارة واضحة.
رسالة واضحة.
هل هناك دراسات تبين أيضا خروج؟
هناك دراسات. نعم.
عدد من الإسرائيل من داخل إسرائيل.
هناك دراسات على تزايد ما يسمى بالهجرة
العكسية.
في التعبير اللي بيستخدموهم.
أيضا عنده عتب على حماس، يقول قامت بمغازلة إقليمية لإيران، وهذا وضع خلل عربي وجعل موقف بعض الدول العربية منها موقفا ليس جيدا كما يقول.
أنا سأنضم إلى عدد من زملائي المفكرين وأساتذتي حتى بعضهم من الاستراتيجيين اللي بيتكلموا عن إدارة المعركة. يعني كيف تدير حماس معركتها، سواء هي تديرها فعلا هكذا أو هكذا نحن نتصورها. حماس معنية بإيجاد حلفاء إقليميين في المنطقة، والحلف الإقليمي له 3 معطيات. المعطى الأول سياسي، يوفر غطاء سياسيا. المعطى الثاني إعلامي، يتيح لهم مجال للتحرك بشكل نشط. والمعطى الثالث التدريبي وأحيانا تسليحي إذا كانت مقاومة. فمن سيتقدم ما دام لا يضع شروطا على الأساسيات والثوابت عند أي مقاومة ستقبل به هذه المقاومة. ولا كيف نفسر أن المقاومة الأفغانية في عام 83 كل الدول العربية
تتعاون مع أمريكا
ورأس المملكة شجعتها على أن تأخذ السلاح الأمريكي عبر مصر،
لأن العدو كان
عدو مشترك. فإذا كانت إيران على استعداد أن تدعم مقاومة فلسطينية بدون شروط، وفي العمل السياسي الموضوع الأيديولوجي غير موجود يا إخوان، موجود عند خلفية الشخص المعني به، يعني الإيراني،
لكنه يستدعى في هالمواقف
الإيراني
يعني
شيعي
مع الأسف، يستدعى هنا ولا يستدعى في مواقف أخرى.
لا بس الإيراني شيعي وله خلفية الشيعية، وربما يطمح في أن يتمدد نفوذ الطائفة الشيعية في المنطقة وما شاء من تفكيره. لكن في النهاية لما تعامل بالسياسة يتعامل مع طرف سني لا يستطيع تعامل معه بهذا المنطق.
صحيح.
طيب. وإلا يصبح هناك. ثانيا حماس عمق الإسلامي اللي انبثقت عن جماعة الإخوان المسلمين في الدولية في العالم اللي عددها ملايين في العالم لا يسمح لها من حيث المبدأ يا إخوان، حيث المبدأ
أن تتعامل معه،
أن تقترب من هذه القضية المذهبية في موضوع الشيعة حيث المبدأ، وإن لم تصبح حماس ولن تلقى الدعم من الإخوان المسلمين في العالم. بالتالي الأمر الثالث، الإطار السني الجماهيري
لا
هو الإطار، مليار وربع في العالم يقف مع حماس، والشيعة في العالم كلهم 150 مليون، تخسر حماس خسارة فادحة. ولذلك ما لاحظنا أي من دراسة كاملة كما ذكرت على فكرة الحماس السياسي بالتفصيل، لم نلاحظ أي مؤشر لا صغير ولا كبير، لا على أفرادها
حلو
ولا قياداتها ولا مواقفها. لكن هذه دولة إسلامية في الأخير، دولة من الدول حتى إذا كانت روسيا اليوم دعمت حماس بالسلاح منكر.
أنا أقول لك
لو فرنسا
يستدعى هذا الموقف أحيانا عند البعض وينسى، يعني
في إشكالية، في إشكالية طائفية صحيح. يعني هل هو شوف شغل إيران في العراق وتدخل إيران بالشأن الداخلي الدول العربية اللي فيها مجموعة المذهب الشيعي الحقيقة أساء لإيران وأساء لعلاقة مع إيران بصراحة.
طيب.
يعني إيران هي سبب هذا السوء، مش ما تلوم أنت الأستاذ غيره، لا حماس لا تلوم، أنا فرع الجهتين، لكن تلوم أستاذ مخلد غيره. الأمر الآخر، الدول العربية بصراحة لم تقدم لحماس ما تقدم لإيران. ليش تكون إيران من يقدم 350 مليون دولار لحكومة حماس مباشرة وبدون شروط، والدول العربية 50 مليون بالشهر ومئة شرط عليها؟
صح. طيب أخذ آخر اتصال لو تكرمتم، الأستاذ أبو معاذ من المملكة، تفضل.
تحية طيبة أخوي فهد لك والدكتور جواد
الخمس، تفضل.
أنا بس ودي يعني أذكر أنه يعني المسلمون عرفوا حتى المعرفة بعد معركة غزة أنه لا مناص من قضية اللقاء والمصارعة للقوة الأجنبية بصفة عامة، وهم ينطلقون من أن الحياة يعني قائمة على هذا الصراع. لكن أقول هناك يعني التاريخ يحدثنا عن جمال الدين الأفغاني حينما عدل هو مرجان خطابي في الهند وظن أن الناس أنه سيتكلم عن يأتي بمعجزة من أجل موضوع الاستقلال وكذا معي خفاد، فصعد جمال الدين على المنبر وقال وحي الجماهير، ثم قال كم عدد الإنجليز فعدوهم بالملايين، ثم قال وكم سكان الهند فعدوهم بمئات الملايين، فقال والله لو كنتم ذبابا لآذيتموهم. الموقف الثاني للزعيم الهندي غاندي حينما ذهب لعصبة الأمم ومعه مرزله وعنزه وصعد المنبر وقال لا نستطيع أن نقاوم الغرب، بل ولا نقاوم الإنجليز، بل ولا دولة أقل منه في أوروبا، ولكنني سأعتمد على مغزلي وأنسج من صوفي هذه الماء الصوبة وأشرب من لبنها ولا حاجة لي في مصانع الغرب. تحية لكم.
شكرا جزيلا أبو معاذ، شكرا. يبدو لي أنك سمعته جيدا. أنا لم يكن واضحا عندي، لكن طيب أكمل للأستاذ مخلد، وإذا كان لك تعليق على أبو معاذ بعد قليل لأن ما التضارب
سجد. موضوع إيران ينبغي أن نفصل بين الموقف السياسي وعلاقة السياسية وعلاقة تسلح أو ما شابه وبين العلاقة المذهبية، موضوع مختلفين.
طيب.
يعني موضوع حزب الله مثلا، لا حزب الله حزب شيعي مرتبط فقهيا وديني أما حماس فحركة سنية، فلماذا هذا الخلط في المسألة؟
صحيح. طيب البعد العربي العربي أو الفلسطيني الفلسطيني، حماس أقحمت نفسها في السياسة وهذا غلط، المفروض دور حماس هو جهادي وعسكري.
أنا كتبت ملاحظة سريعة قلت أستاذ مخلد لو تصور معي،
أنا كتبت
أن حماس يعني. أن حماس لم تكن في السلطة الفلسطينية وشكلت قوة عسكرية مش زي الحالية معقولة، ثم هاجمتها إسرائيل كما تم لقطاع غزة. هل كانت تستطيع حماس أن تعمل في الميدان بحرية تامة هكذا؟ طيب مع الأسف كان أجهزة الأمن في فلسطين السابقة مع الأسف الشديد كانت تعتقل قيادات حماس ومجاهدي حماس ومقاتلي حماس من الجبهة أثناء ما كانت تسيطر على السلطة حركة فتح في قطاع غزة.
طيب اسمح لي أخذ أبو حمزة، ويا ليت آخر اتصال لو سمحتوا، يعني ما ودي أقطع كثير. الأستاذ أبو حمزة آخر اتصال، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. آخر اتصال أستاذ أبو حمزة ونختم بك، تفضل. تفضل.
أنا كنت أتابع موضوع يعني الذي كانت تؤكد عليه إسرائيل أو كانت تقصد منه تهييج الشعب أو في قطاع غزة على حركة حماس، وهذا الأمر الذي كانت تراهن عليه أيضا حتى السلطة الفلسطينية بنفسها. فسبحان الله كنت أتابع كثير من المقابلات الصحفية مع كثير من الأهالي، تلك قتل ابنها، تلك رمّرت، تلك، فسبحان الله ولا هناك كان فرد واحد يتحدث عن هذا الأمر أن حماس هي السبب أو كذا أو كذا. غير بعض الشعوب وبعض السياسات العربية المتخاذلة.
رد التعليق ضيفنا على ماشي. شكرا أبو حمزة، شكرا جزيلا. خلاص يا أخوان لو سمحتم. طيب إذن المفروض أن يكون دورها جهادي ليس سياسي كما يقول الأستاذ مخلد، ردك عليه؟
أنا أعتقد حتى في الإسلام ليس هناك فصل بين السياسي والجهادي. الجهاد أداة والسياسة أداة، فعقد النبي صلى الله عليه وسلم صلحا.
لكن أنا أبغى أسأل الآن، كيف يقول ليس لها دور سياسي وسلطة رئاسة الوزراء عندها
هذا يقوله يعني كيف هي دخلت في السياسة، لم تقحم نفسها تحت يد الآخرين بل سيطرت على السياسة وأصبحت تعيد بناء الموقف السياسي الفلسطيني، وهذا اللي سبب لها صراع مع حركة فتح عندما عادت أن تعيد بناء الموقف الفلسطيني من التسوية مع الإسرائيليين إلى المقاومة والتمسك الثوابت.
طيب أختم بنقاط سريعة. سؤال أستاذ مخلد الأخير وأبو حمزة ختمنا به، هنا يقول لماذا لا نستغل هذا الضعف الذي تمر به إسرائيل وبالذات تستغل من قبل القيادات كما يقول الأستاذ مخلد، أبو حمزة أيضا نستغل هذا الحماس الذي كانت تراهن عليه إسرائيل فخسرته من شعوبنا الإسلامية وبالذات من غزة تجاه حماس.
هذا صحيح، وهناك محاولات عربية وفلسطينية ودولية لإدخالنا في إشكاليات ومشاكل مثل موضوع العمارة على سبيل المثال، ومن يستلم المال ومن لا يستلم المال على سبيل المثال يعني، وانقسام عربي ومجتمع هنا واجتماع هناك بهدف أن لا ينشغل الناس في البناء على ما حصل. ما حصل حقيقة تحول فكري استراتيجي في العالم العربي، من إسرائيل لا تهزم إلى إسرائيل قد تزول، من إسرائيل الأسطورة القوية إلى إسرائيل المهزومة أمام المقاتلين قليلي التسليح. أصبحت المعادلة مختلفة كليا عن ما كان يتحدث عن البعد الدولي. البعد الدولي منحاز إسرائيل كليا، وإحنا ينبغي أن نهتم بالبعد الشعبي الدولي وقد نجحنا فيه في أوروبا وفي أمريكا الجنوبية وما شابهها، أكثر من نهتم بالبعد الدولي الرسمي. ولا رهان على السياسيين الأوروبيين، إنه على الأقل أنا خبرتي في الموضوع جيدة في هذا، أعتقد أنهم مرتهنين مع الأسف، السياسيين الأوروبيين مرتهنين للبنوك والإعلام بسيطرة إسرائيل يهودية صهيونية مع الأسف الشديد. وهذا كلام مش كلامي، هذا حديثهم شخصيا معي يعني، مش كلامي أنا شخصيا، هذا الكلام مش لا أؤلف عليهم شيئا يعني في حديثي. ومن هنا أعتقد الرهان على الشعوب العالمية، وهذا أيضا بعد مهم جدا. الأمر الرابع أنه يمكن الرهان على الشعب الفلسطيني ليهزم إسرائيل. قيل دائما أن البعد العربي لازم حرب عربية طاحنة من أول العالم العربي لآخر حتى تزيل إسرائيل. أنا بقول لا، أنا أقول لا، أعطوا الفلسطينيين فرصة أن يجربوا إزالة إسرائيل، مدهم بالسلاح لا أن تمنعوا دخول السلاح إليهم، مدهم بالمال بدون شروط سياسية عليهم، ناولوا سياسيين كما تريدون، ولكن اجعلوا الشعب الفلسطيني يقاتل ويقاوم حقيقة هذا الكيان. وأنا ثقتي عالية جدا أنه يستطيع أن يهزمه. تجربة غزة درس غزة يا أخوانا، درس بليغ في هذه المسألة اليوم.
طيب آخر سؤال للأستاذ ماجد الحربي، كان يقول بأن هذه الانتصارات تجهض بفعل الساسة أو السياسة العربية، فما الحل؟
يعني هو في تحليل الأستاذ ماجد في يعني أحب أن أشارك معه في فكرة أنه هذه حرب سابعة تمت بين بني إسرائيل. العرب ما انتصروا في الحروب السابقة كما قال إلا ب 73 في أولها وانتهت سياسيا بشكل خاطئ، وفي عام 2006 وهذه الحرب الثالثة فيها انتصار. في معارك صغيرة تبت هناك، معركة الكرامة 68 ومعركة كفار شوبة 78 في لبنان، صحيح هي معركة صغيرة، لكن في حروب حقيقية جامحة لم يتم انتصار إلا في 2006 في لبنان و2008 2009 في غزة وفي عام 73 في البداية. بقية الحروب هزم فيها العرب هزيمة نكراء، لا أدري من أين تم تصنيف الخاص، في 48 هزموا، ب 56 هزموا، ب 67 هزموا، في 82 هزموا، أين كان الانتصار؟ ما حصل. حصل انتصار بهذه المستويات، ولذلك هذا درس جديد من نوعه. القضية الثانية أن السياسيين يعني أحيانا تغلبهم مصالح النخبة السياسية الحاكمة على مصالح العامة بسبب أحيانا ضعف المعلومات، مش كلها اتهامات بالتخوين وما شابه خطأ، أحيانا نقص معلومات، أحيانا ضعف في الرؤية، أحيانا في ضغوط تمارس على بعض السياسيين بشكل أو بآخر. يعني حماس مثلا حماس مارس عليها أطراف عربية يقول لها ستهزمون هزيمة النكراء، لن تخرجوا منها إلى السجون، سوف تقودكم إسرائيل مكبلين بالسلاسل إلى سجونها، كل قادتكم حيخرجوا بالسجون وتعود فتح وتحكم قطاع غزة بدونكم أصلا، فالأولى لكم والمعركة على حالها أن تعد تقبل وقف إطلاق النار، تقبل المبادرة المصرية، تقبل المبادرة مجلس الأمن الدولي، ثم تحققوا بعض المكاسب السياسية. وكان الضغط يمارس يوميا. أوه. يوميا مباشر وإضافة للإعلام، وأنت شاهدت الإعلام كيف كان بعض الإعلام الموجه كيف كان يمارس هذا الدور بممارسة الحقيقة مذهلة بصحيح العبارة، وكان يخدم على الطرف الآخر في النهاية، فهذا يسمونه الطابور الخامس، والطابور الخامس مش العملاء، فلا طب الخامس كل مخذل يصنف في العنف العسكري طب الخامس مخذل انه حتى لو ابوك قال لك لا تقاتل ايش الفاظك قتالك شوف هذه صار ابوك طب الخامس عمل يعني معناها عميل مش عميل بس يعني التخذيل
صحيح.
كان يمارس تخذيل بشكل واسع النطاق الحقيقه ولم ينجح ونجحت المقاومه على الارض ونجح الجهاد طيب. على الارض
طيب اسمح لي باسئله ايضا سريعه وانا مصر على السرعه
انا كنت حابب بس اعرض لك اذا اعطتني وقت قصير في مقياس الانتصار عند المقاومه وعند العدو اذا حبيت حتى المشاهدين يستمعوا الى شيء منهجي
ماشي
اذا احببت انا والله رصدت ما كتبه الاخرون من كثير من العلماء والخبراء واكتشفت انه في حياه المقاومه والجيش المحتل هناك مقاييس كما يلي
طيب
تنتصر المقاومه تعلن المقاومه انتصارا عندما يتحقق ما يلي اولا ان يتم وقف اطلاق النار وانسحاب الاحتلال هذا المكان كانت قبل وقف اطلاق النار على فكره يعني كان مكتوبا قبل
قديم.
اطلاق النار
قديم.
قديم وقف اطلاق النار تنسحب فيه قوات الاحتلال الى خارج من المعركه يعني تنهي المعركه من طرفها
هذا
قد حصل
معيار
ام تحتفظ المقاومه قدرتها على المواجهه وايذاء العدو وهذا حصل لان القدره قائمه ثلاثه ان تفرض الاحتلال اتفاق سياسي تهدئه او سمي ما شئت زي تهدئه في حالتنا هذه مثلا الان في سجال بينهم الطرفين تتمنى على المقاومه عن القبول والرابعه ان يتم هنا اطلاق عمليه اعمار في غزه على سبيل المثال باعتبار ما غزه من كيفي احنا لاحقا وهذا ما تمش حتى الان يعني حوالي 80% من المقياس 75% من المقياس بتحقق المقاومه بشكل دقيق والباقي فيه كلام العدو القضاء على قدرات المقاومه العسكريه والصاروخيه ما تمش
اذا ما تم فهو خسران معيار خساره
اعاده قوات الامن الفلسطينيه السابقه الى السيطره على القطاع وهذا طبعا ضمن اهداف اسرائيل منشوره مش 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 سري هذا منشور الحقيقه
صحيح
ثلاثه اثاره حرب اهليه على حماس كما ذكر الاخ الكريم اثاره الناس على حماس وهذا ما حصل والرابع استئناف الحصار السياسي والاقتصادي على قطاع غزه كما كان والان حتى اوروبا بتقول لن يكون كما كان حتى بلير بطالب انه ما يكونش كما كان والخامس فرض شروط تسويه سياسيه ومصالح لاخذ معدو ماذا حقق عدو من هذه اذا بيض اسرائيل 20% حقق اسرائيل اذا بدنا نكون موضوعيين 70-80% المقاومه هذا من القياس العلمي المنهجي اللي بتبعوه مش احنا اللي بتبعوه الناس اخرين وطبقته على حال قطاع غزه تطبيقا يعني
جميل الدور التركي في نظركم هل تم استدعائه من بين قوسين المعتدلين العرب كما يسموه
والله يا اخي اريد ان اكون صريحا في هذا الجواب وامل ان تؤخذ على محمد حسن النية الكلام لانه ما بتعلم من درس استدعي الدور التركي للضغط على حماس ففوجئ الاطراف المستدعيه له منه عندما فهم بالضبط المعادلة تحول إلى جانب حماس وأصبح حليفا لحماس سياسيا في الموقف القائم اليوم
يا سلام
ومواقف الرئاسة القيادة التركية لاحظناها بوضوح كان أحرى بدول عربية أن تكون كذلك من أن تكون تركيا هذا ليس تقليلا من شأن تركيا تركيا مهمة ويجب عليها أن تكون كذلك لكن أحرى بدول عربية أخرى أن تكون كذلك ولذلك ليس هناك رغبة عربية الآن بالدور التركي وجزء من بيان أبو ظبي كان يشير لهذا بوضوح
أبو ظبي الأخير
الأخير ليس المقصود إيران فقط إيران صحيح هي الهدف الرئيسي لكن أيضا المقصود كمان تركيا ليس هناك ترحيب عربي بدور تركي جاد في الموضوع بل أقول لك أكثر من ذلك أن إسرائيل عندما زارت لها أتراك من موفودين من الحكومة التركية قالت لهم ليس هناك وساطة تركية هناك وساطة مصرية فقط هذا مبكر قبل الخلاف الحاد بينهما مما يعني أن الاستدعاء كان استدعاء خاطئا ندموا عليه انه وقف في موقف المقاومه وليس في موقف
يعني
الضغط على المقاومه كما كان
صدموا به انا بختم
هل تركيا يجب ان تكون معنا نحن حتى نعادل وانا اقولها بصراحه وليس عن انشاء يعني يجب ان نعادل ونوازن قوه ايران في المنطقه بتركيا
جيد
حتى نخلص من عقده الجانب المذهبي وحتى ايران لا تطمع ايضا من الجانب المذهبي وحتى توقف ايران تدخلها المذهبي ايضا في دولنا وفي العراق هذا مهم ايضا
خصوصا ايران الان فيه يعني نوع حوار مع الولايات المتحدة
يجب أن تعيد حساباتها بالمنطقة معانا تعيد حساباتها أنت ما تتدخل في الشؤون الداخلية الدول العربية وبعدين بتقول أنا دولة مستقلة وأنت مستقل هذول المواطنين في دولهم العراق إيران تدخل في العراق بشكل فيها سافر
صحيح.
يجب أن تنسحب من العراق الدولة التركي بيساعدنا جدا مش من منطلق مذهبي وطائفي مش عشان احنا طائفيين سنة ولا شيء لا بل من منطلق سياسي
طيب.
بيساعدنا على إيران أن نلجم جموحها وطموحها الإقليمي الزائد عن اللزوم
في دقيقة
مع بقائها واحترامنا لها كدولة إقليمية جارة ومسلمة يعني.
في دقيقة محددات مستقبل القضية الفلسطينية عند الأستاذ جواد لو سمحت
أنا أعتقد هناك ثلاث محددات إدارة المعركة الفلسطينية الداخلية بشكل وطني
جميل.
بعيد عن القضايا الحزبية والجزئيات الثانية المحاولة تعديل الميزان العربي حقيقة المصالح القضية الفلسطينية لأن هناك في طرف فلسطيني بحرض على طرف فلسطيني آخر عربيا، فبنشكوا على القسمين بسبب هذا الموقف. القضية الثالثة علينا أن نستحضر البعد الإسلامي التركي الإيراني، وهذا مهم جدا، وهذا أول مرة بتقدم بشكل ثقيل، وأن نحضره معنا في المعركة حتى لكم بس المعركة
تركيا وليس
تركيا، وهو إيران قائمة موجودة وبدأ في تركيا معها، وبصير بتهذب البعد المذهب الإيراني، بالتالي أنت بصير آمن من من جهة إيران، بالتالي بصير معقول الموضوع هذا، بالتالي نحن عندها نكون في خوض معركة مع إسرائيل ليزيلها إن شاء الله قبل 2015 القادم.
أنت أبحاثكم الحصول عليها سهل في موقعكم؟
موجود موقعنا، ملخصات لها وأفكار عنها وتقل عنها، وقريبا حتكون كلها أونلاين، ويمكن أن تشترى بشكل مباشر من الموقع.
ممتاز.
الخاص بنا. نعم.
أشكرك أستاذ جواد الحمد، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، تحت الفرصة اللقاء بكم، نتمنى
نلقاكم. خليني أعطيك فكرة صغيرة إذا بتحب.
يا ليت نختم بها.
جبت وثيقة معي أردت أنا واسيت أعرضها. هذه الوثيقة هي رسالة الشهيد عبد القادر الحسيني إلى الجامعة العربية عندما قال.
خلي الإخوة يشوفوها يا ليت.
السيد أنا مش حافظها عشاني. السيد الأمير العام للجامعة العربية، إني أحملكم المسؤولية. بعد
أقرأها أنا أقرأها.
أقرأها
إذا سمحت.
فضلتهم. هذه وثيقة أنا خطيته.
بس عشان يشوفوها يقول السيد الأمين
العام.
السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية القاهرة، إني أحملكم المسؤولية بعد أن تركتم جنودي في أوج انتصاراتهم بدون عون أو سلاح. عبد القادر الحسيني.
هذا يوم 6/4/1948 واستشهد يوم الثالث لهذه
الوثيقة. بعد هذه الوثيقة اللي فوق مكتوب منظمة الجهاد الإيش؟
المقدس كان اسمها.
المقدس.
نعم كان اسمها هكذا فيه.
الأمان العام القدس.
نعم.
جميل لكي لا ننسى.
هذه وثيقة لك.
جميل. شكرا لك أستاذ جواد، نلقاك إن شاء الله. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة. كنا نتحدث عن التداعيات الاستراتيجية للحرب الصهيونية الأخيرة على غزة مع ضيفنا رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط الأستاذ والباحث جواد الحمد. كالمعتاد أذكركم بضيفنا وموضوعنا القادم، حلقتنا القادمة تحت عنوان كوسوفا والوضع الراهن. ضيفنا هو مفتي كوسوفا الشيخ نعيم تريافة. حلقتنا الأحد القادم 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.